ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية كالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. استمرار المشاورات في مجلس حقوق الإنسان بشأن تشكيل لجنة تحقيق، وخمسة قتلى جراء تجدد القصف الجوي والمدفعي بالخرطوم، مقتل 4 مدنيين في ودعشانة بشمال كردفان، والجيش يعلن سطح هجوم على حامد نيالة، إصابة امرأة وابنتها في قصف مدفعي بجنوب كردفان، ومحامو الطوارئ يدينون استمرار حصار توتي. الدولار يعاود الارتفاع في البنوك والسوق الموازي، وتزايد الإصابات بحمى الضنك في أوروبا والإسحالات بشرق النيل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدان محامو الطوارئ استمرار حصار قوات الدعم السريع لجزيرة توتي منذ اندلاع الحرب. كشفت المجموعة في بيان أن وفاة 3 مدنيين بالجزيرة لعدم توفر العلاج، من بينهم طفلة مصابة بالسكري، وأشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي والماء وصعوبة الحصول على الغذاء مع قيود في الحركة في حركة النقل. قتلت مواطن ابنتها جراء سقوط غزيفة في منزلها بالعباسية في درمان يوم الأحد. ومن جانبها كشفت غرفة طوارئ الجريف شرق مقتل طفلة عمرها 13 عاما إثر إصابتها بغزيفة في الرأس يوم الاثنين. من جهتها كشفت تنسيقية كرري أن استمرار سقوط قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع بمنطقة الجرافة في أم درمان صباح الاثنين، وكان القصف المدفعي على منطقة الثورات تسبب في مقتل شخص واحد، فيما تواصل القصف المدفعي على أجزاء واسعة من الخرطوم وشرق النيل. أعلن الناطق باسم الجيش صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على الفرقة 16 في نيالة يوم الأحد، واتهم في بيان مساء الاثنين الدعم السريع بالقصف العشوائي في الخرطوم مما أدى لمقتل مدنيين. كما كشف أن ارتداء أفراد الدعم السريع أزياء القوات النظامية بهدف ارتكاب المزيد من الجرائم. أعلن الرئيس الكيني تعييده عملية موحدة ونهجا منسقا لحل الصراع في السودان بمشاركة أصحاب المصلحة. من جهة أخرى كشفت أوشا نزوح 1 مليون شخص شهريا جراء الحرب الدائرة في السودان، وفي سياق متصل كشف مسؤول تشادي أن تضرر بلاده شديد بسبب زيادة عدد اللاجئين خلال الشهور الماضية. من جهة أخرى شكى اللاجئون في معسكر أردمي بشرق تشاد من تفشي الإسهالات وأمراض العيون مع ضعف الرعاية الصحية بالمعسكر. كشف وزير الصحة عن وفاة 19 حالة بينها 3 وفيات في الخرطوم جراء الكوليرا وإصابة 400 آخرين. من جهتها كشفت منظمة الصحة العالمية أن 700,000 حالة ملاريا سريرية من 11 ولاية أدت إلى 21 حالة وفاة. وأشارت الصحة العالمية إلى أن أكثر من 3700 حالة اشتباه بحمى الضنك، منها 3 وفيات من 4 ولايات. استدعت النيابة 10 من أعضاء لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض للمثول أمامها في كوستي غدا الأربعاء. من جهة أخرى سلمت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إدارة السجل المدني بشمال دارفور معدات وأدوات استخراج الجوازات. وفي الأثناء تواصل العطل في الخط الناقل للكهرباء بكردفان جراء الاشتباكات في ودعشانة، بينما اشترطت إدارة الكهرباء توفير الحماية لصيانة العطل.
يواصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الثلاثاء التشاور حول مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا بشأن المطالبة بتشكيل بعثة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم خلال الحرب في السودان. وقال عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنجا أن مشروع القرار إيجابي ومناسب للأوضاع السودانية ويستجيب بصورة مناسبة لتحديات حقوق الإنسان وله ما بعده، مشير إلى تقديمه بواسطة مجموعة الدول الرئيسية في مجلس حقوق الإنسان، وأضاف في هذا الخصوص:
المشاورات ما زال متواصلة، وبكرة حيكون في اجتماع تشاوري، حيكون اجتماع موسع، أتوقع أنه يكون فيه مواقف بعض المتبلور بصورة صحيحة. القرار طبعا قدمته المجموعة بتاعت الدول الرئيسية اللي هي 4 دول: بريطانيا، ألمانيا، النرويج، والولايات المتحدة الأمريكية. هم حقيقة يعني بذلوا جهد كبير جدا حتى الآن.
أكد عبدالباقي جبريل لراديو دبنجا أن الدول الأربعة تمكنت من حشد الدعم للقرار من عدد كبير من الدول مع وجود مواقف غير دائمة للقرار. وقال عبدالباقي أن المواقف غير الدائمة لمشروع القرار لا تستند على أسباب جوهرية مقنعة ولا علاقة لها بمعاناة الشعوب وتخفيف الحرب، بل تتكي على مواقف سياسية. مؤكد أن مشروع القرار يؤدي إلى تحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم وتحديد المسؤولين والتحضير لمحاسبتهم في المستقبل القريب. وتوقع عبدالباقي أن تبدأ مناقشة القرار بصورة رسمية خلال الأسبوع المقبل، على أن يجري التصويت عليه في نهاية أعمال الدورة 54 الحالية لمجلس حقوق الإنسان في 13 أكتوبر. وأضاف في هذا الخصوص:
نتوقع أنه يكون هناك بعض الدول المعارضة، حتى الآن ظهرت بعض المواقف غير داعمة يعني للقرار، بالتحديد مثلا الموقف بتاع المملكة العربية السعودية، ونتوقع كذلك دول أخرى تجيف موقف المعارض، ولكن يعني بدون أي أسباب جوهرية.
انتقد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق هجوم قوات الدعم السريع على وتعشانة بولاية شمال كردفان، مبين أنها مدينة بعيدة عن مسرح الحرب، نافيا وجود حامية عسكرية في المنطقة. واعتبر تاور في حديث لراديو دبنجا حديث الدعم السريع عن سعيه للهجوم على كوستي محاولة لنشر حالة الرعب في جميع المناطق حتى غير المعنية بالعمليات، وأشار إلى تعارض التصريحات الحالية مع التصريحات السابقة لقيادات الدعم السريع بأنهم أجبروا لغوض الحرب وأنهم يدافعون عن أنفسهم، داعيا لحصر الأمر في المناطق التي شهدت مواجهات، ووصف ذلك بغير المقبول أخلاقيا. وأضاف في هذا الخصوص:
أن تنتقل الأرتال من مناطق في شمال كردفان ومن مناطق بعيدة وتتجه إلى مناطق هي آمنة بعيدة عن مسرح الحرب، ولجأ إليها المواطنين فرارا من جحيم الحرب التي أشعلها الدعم السريع والجيش في المدن الكبيرة. سواء
قتل 4 مدنيين على الأقل، بينهم 2 أشقاء، في الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمنطقة وتعشانة بولاية شمال كردفان يوم الأحد، فيما شهدت مدينة أم روابة هدوءا نسبيا يوم الاثنين بعد توتر وإقلاق للسوق يوم الأحد. وأكدت مصادر لراديو دبنجا أن من بين قتل أحداث وتعشانة الريح عبد الوهاب حمد النيل ومحمد عبد الوهاب حمد النيل، الصافي صالح الغالي ومحمد المحسي. وأدى الهجوم كذلك وفق المصادر إلى نزوح مواطني الحي الشمالي وحي الصفا إلى القرى المجاورة. من جهة ثانية أكدت المصادر عودة الهدوء بشكل نسبي إلى مدينة أم روابة يوم الاثنين بعد الانتشار الكثيف لعناصر الدعم السريع. أصيبت أم وابنتها بجروح بالغة بواسطة دانة أطلقها الجيش من حامية الدلامي بولاية جنوب كردفان يوم الأحد، ووجدت الحادثة إدانة من سكان منطقة كدير التي قصفها الجيش، وذلك لعدم وجود أي تمركز لقوات الحركة الشعبية. وأفاد أقرباء المصابين أن الجيش بحامية الدلامي أطلق دانات في اتجاه قرية كدير التي تقع على بعد 7 كيلومتر شرقي دلامي، وسقطت إحداها في منزل المواطن برشم حمدان كودي، ما أدى إلى إصابة زوجته إخلاص بإصابة بالغة وبتر رجل ابنته ذات 10 أعوام، كما أدت عملية القصف إلى فرار مواطني القرية إلى مدينة دلامي ومنطقة تنقله. أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 40 حالة إصابة بالكوليرا في مستشفى البان جديد، من بينها 4 حالات وفاة بالكوليرا في الفترة من الجمعة إلى الأحد. وأكدت الغرفة في تقرير أن من بين حالات الإصابة 20 من الإناث و 12 من الذكور و 8 أطفال، من بينهم 7 حالات غير مستقرة. وأكدت أن حالات الإصابات في ازدياد يوميا، حيث وصل عدد الحالات المصابة يوميا ل 15 مصاب في اليومين الأخيرين مع دخول مناطق جديدة من ضمن المناطق التي وصل منها المصابين. كشفت مصادر صحية أن تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك في محلية أم روابة بولاية شمال كردفان. وأفاد مصدر صحي راديو دبنجا أن نسبة الإصابة بالمرض من جملة الحالات التي يجري فحصها في المرافق الصحية تبلغ حوالي 3/4 العدد الكلي، مشيرين إلى إصابة أسر بأكملها بالمرض إضافة إلى حالات تأتي في مراحل متأخرة. وكشفت عن انعدام الأدوية وصعوبة الحصول عليها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي. وأشارت المصادر إلى عدم وجود عمليات مكافحة للناقل بشكل كافي ومستمر. وفي ذات السياق كشفت مصادر عن انقطاع التيار الكهربائي بمدينة أم روابة منذ يوم الأحد بسبب انقطاع أسلاك في الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي. عاود سعر الصرف الدولار للارتفاع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي والبنوك بعد انخفاضه الأسبوع الماضي. وأشار متعاملون في النقد الأجنبي لراديو دبنجا إلى ارتفاع سعر الصرف الدولار من بداية تعاملات الأسبوع الجاري إلى أكثر من 850 جنيها، فيما بلغ سعر الصرف في بنك السودان 638 جنيها و 655 في بنك فيصل. وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو دبنجا أن تذبذب سعر الدولار أدى إلى سيطرة السماسرة والمضاربين إلى سوق العملة، مشير لعدم توفر عملة لدى بنك السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
لما يكون في ضغط لزيادة سعر سلعة ما، هم بيرفعوا سعر الدولار. لما ينتهي الإشي ده بينزلوا سعر الدولار عشان هم يشتروا الدولار بأسعار رخيصة، لكن بعد ذلك يبيعوا بأسعار قليلة وكذا. الإجراءات الإدارية عمرها ما بتعبر عن استقرار الوضع الاقتصادي أو استقرار سعر العملة، لأن ما في إجراء اقتصادي معمول عشان يعني يوازن سعر الدولار في السوق الموازي وسعر السوق الأسود وكذا.
وبشأن إجراءات بنك السودان للحفاظ على قيمة الجنيه، قال المحلل الاقتصادي كمال كرار أن الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تسهم في استقرار الوضع الاقتصادي أو سعر العملة، مشير إلى عدم قيام الحكومة بجهود لتوفير العملات الأجنبية وأن السوق يجري التحكم فيه بواسطة تجار العملة. وقال أن تذبذب سعر الدولار تكتيك يتبعه المضاربون للاستفادة من فرق السعر. وبشأن إعلان بنك السودان استئناف عمليات المقاصة، قال المحلل الاقتصادي كمال كرار لراديو دبنجا أن القرار لن يكون له أي تأثير إيجابي بسبب الأوضاع الحالية التي يعيشها النظام المصرفي. شك النازحون في القضارف من تردي الأوضاع البيئية والصحية في مراكز الإيواء وعدم توفر الغذاء والدواء والفرشات مع تفشي حمى الضنك والكوليرا. وقالت حواء نور المشرفة على مركز إيواء النازحين في مدرسة المفرقعات لراديو دبنجا أن المركز يأوي 175 شخص من بينهم 35 من الأمهات و135 طفل والمتبقين من الرجال. ولفتت إلى توزيع حصص غذائية مرة واحدة قبل يوم من عيد الأضحى وأن النازحين لم يستلموا أي مواد غذائية منذ ذلك الحين. ونبهت إلى أنهم ينامون على الفرشات لأكثر من 3 أشهر مع عدم توفر البطاطين والمراتب. وأضافت في هذا الخصوص:
هنا في المركز كلها كده تقريبا 175 قول بالضبط، عدد الأمهات تقريبا 35 أم، عدد الأطفال حوالي 135 طفل، والعدد الباقي يكون من الرجال. يعني الرجال ما كثر شديد، أنا ما كل النسوان جوا هنا بأزواجهم، واحدين أزواج يفضلوا إنهم يقعدوا عشان يحرق بيوتهم من السرقات ومن الحاجات دي. الأزواج يجوا حوالي 4 أو 5.
أكد الدكتور إبراهيم المدير الإداري لمركز السلام للسكري بالفاشر ظهور حالات حمى الضنك بالفاشر وبعض المحليات بولاية شمال دارفور. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن هناك الكثير من الإصابات بالملاريا والحميات وسط المواطنين بالفاشر، مؤكد الغياب التام لوزارة الصحة بالولاية، وحذر من خطورة الوضع الصحي خاصة مع انتشار الحميات بالفاشر ومحليات الولاية مع الغياب التام لوزارة الصحة. وأضاف الدكتور إبراهيم المدير الإداري لمركز السلام لعلاج السكري لراديو دبنجا:
أيام الأخيرة في حمى الدنك في الولاية وفي نقص حاد في الأدوية بالذات الملاريات برضو كسرة بعد ذاك يعني حتى الآن ما في جهات وزارة الصحة يعني خايف تماما من الصحة. لكن المشريات السمحة أنه اليومين دي الناس في الدولة الحدود يعني حاولوا يدخلوا في جزء من المراكز مستمرين إن شاء الله في الهناية في الإمدار الدوائي. ومتوقع في الأسبوع الجاي دي هيدخلوا في 3-4 مراكز عشان يقدروا يقللوا من كمية الانتشار السريع. حالات يعني مرصودة رهيلة لكن من مكتب الحالات الزهرة يعني ما بكميات الكبيرة.
الخبر الأخير في النشرة. قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعما لقوات الدعم السريع، لكن الجيش وقاتل باسم السودان ولا وجود لأي تنظيمات. وقال البرهان لدى تفقده الفرقة 19 مشاه بمروي أن بعض السياسيين طلوا السلطة حتى ولو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نتناول معاناة النساء في ولاية الخرطوم في ظل استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأيضا في ظل تحديات صحية وأمنية تواجه النساء. يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الأستاذة هويدة الخير القيادية النسوية بولاية الخرطوم. أهلا ومرحبا بك أستاذة، وبداية نقيف معاك على معاناة النساء في الحصول على توفير الوجبات اليومية لأطفالهم في ظل الغصف المستمر، وخاصة احنا شاهدنا يعني تم غصف النساء في عدد من المواقع، بائع الشاي، ببيع عن الإسكريم. نقيف معاك على أوضاع النساء عموما الصحية والأمنية في المعاش اليوم، يعني كيف يقدروا يتحصلوا النساء على وجباتهم اليومية، توفير الأكل لأطفالهم، التحديات اللي بتواجه النساء الآن شنو؟ مرحب بك.
والله أول حاجة نحن كنساء يعني دائما المرأة هي اللي بتدفع ثمن فاتورة الحريق. الآن يعني الرجال 6 شهور في البيوت قاعدين، ما في شغل، ما في مرتبات، قادرة تتخيلي؟ يعني ما في شغل، ما في مرتبات، ده غير إنهم هم طلعوا يعني للولايات خلاص، وأولاد قاعدين. فدائما يعني الأمة السودانية بطبيعة هي الأمة المضحية، هي اللي بتفكر إنها كيف تقدر تنقذ أسرتها يعني من شبح الجوع ومن شبح بتعائل لأطفالها ما قادرة، لأنه يعني حتى يهسر ليل الرجال لو طلعوا ما في أي شغل يقدروا يشغلوه، ولو حتى هم بهنا يعني في النارين، انت معمنو وانت تبع شنو وانت وكذا، واعتقالات ليهم ما بيقدروا يشغلوا للأولاد ولا الرجال. فأمهات كثيرات يعني الآن أبسط حاجة الواحدة تعمل لها صبارة الكريم عشان تقدر توفر لها حق العيش ولا تقدر تجيب لها سكر لأولادها. طبعا زي ما عارفة أنا بكرر إنه ما في أي مواد غذائية دخل العاصمة القومية خلال بعض المواد اللي توزعت في كيري تحت سيطرة الجيش. بالنسبة للعاصمة القومية الآن إذا طلعوا العاصمة فيها 13 مليون إذا طلعوا 7 مليون باقي 5 مليون 5 مليون من حقهم إنهم يعيشوا من حقهم إنهم تصلون المواد الغذائية من حقهم إنه تصلون الإغاثة. الآن الأمهات اللي بتمشي تشتغل في الإصاب ولا بتشتغل في سوق شاي ولا بتشغل أكل ولا بتعمل أي حاجة بيكون مصير الأنتينوف بيكون مصير الضري بيكون مصير الدانة بيكون مصير المسيرات. الأمهات بتضطعوا أشياء يعني في أمهات وأطفال ماتوا مع بعض. فالآن الوضع الإنساني بالنسبة للمرأة بجد وضع كارثي والله العظيم وضع كارثي ما يعني ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بتتعرض في الشارع دلي مشاكل كثيرة خليه تحرش خليه أي حاجة يعني ما ممكن الليلة أن إحنا يعني في ظل حرب. يعني أنا ما عارفة هي ذاتها يعني زمان الراحل بكوريون لما كانت الحرب بين الجنوب والشمال ما كان قاعد يقول حرب كان بيقول نحن مشينا في الشكلة باعتبار إنها هي بين الأخوان وكان في ضرر يعني واقع على النساء لكن ما بالحاصل ده يعني ما شفناه ولا حتى في كل الحروبات الآن في روسيا والتي وين ما في استهداف للمواطنين وضرب بطيران يعني للأمهات للنساء للأطفال. يعني هسي الليلة بشاير دي مستشفى يعني دي بتخش في الجرائم الدولية الحين إنهم ما راعوا لأنهم ديل أصلا لا بيعرفوا الله بيعرفوا قانون دولي ولا بيعرفوا قانون إنسانية ولا بيعرفوا قانون سماء. يعني كيف تضرب ناس أمهات في بشاير خلاص بيعالجوا في أطفالهم أو راقدين مع أزواجهم أو راقدة مع أبوها مع أخوها بينضربوا بالمسيرات في بشاير قبل 3 يوم انضربوا بالمسيرة في بشاير الناس دي كانت عبارة عن كتلة بشرية. فده يعني ده الحرب دي يعني حرب يعني ليها مدرسة جديدة يعني حتكون قاعدة زي ما تقول إرثي فظيع وإرثي ما جميل بالنسبة للأجيال.
أستاذة أيضا لو مسكنا معك الجوانب الصحية يعني للنساء يعني خاصة الأمراض اللي بتصيب النساء أو الرعاية الأولية للنساء أكيد في حوامل وفي أطفال وفي هل كل الحاجات دي متوفرة وعدد الجرحى ذاته من النساء في المستشفيات يعني ونحن علمنا أني يعني بالأمس أنت كنت في المستشفى أختك مصابة هل في أعداد بتاعت نساء مصابات وأوضاعهم كيف؟
والله في أعداد كبيرة. أبدا لك أول حاجة بالنسبة للولادة في الآن فقط المستشفى التركي في الكلاكلة المستشفى التركي في الكلاكلة بيستقبل حالات الولادة لكن طبعا العدد كبير جدا بتاع الحالات بتاعة الولادة العدد كبير فبيسجلوا بدري يسجلوا من بدري والواحدة بتنتظر خاصة العمليات والولادة. الحمد لله إنه هم المستشفى التركي تحت إدارة أطباء بلا حدود وهم بيوفروا يعني كل العلاجات بالنسبة للعملية أو بالنسبة للولادة الطبيعية مجانا يعني فدي هسي الحاجة الكويسة غير مستشفى المستشفى التركي ما في أي مستشفى ثاني في واحدين يعني أنا عندي جيراني اتعرضت يعني واحدة عشان مسافة عشان مستشفى تركي عشان يمشي يلقوا عربية ذاته توديها فيطلب إنه جابوا داية بتاع الحبل يعني عمرها قريب الكم 80 سنة ولادة الحبل يعني الآن في ظروف يعني حتى الطفل توفى في الولادة وكبر شديد وندرت يعني والله ولادة يعني رجعنا للولادة بتاع الحبل الزمان أشي أنا عندي جارتي برضو نفس الشيء ما لقوا أي طريقة عربية تنقذ المرأة وهي ما عندها أي خبرة بالولادة اضطرت إنها هي ذات تولدها بأي فهم اضطرت إنها هي ذات تولدها يعني قلت لا عرف كيف قلت لي والله المهم بس ولدتها وما عرفت أقطع صورة طفل فلحد ما جابوا طبيب من الحلة فتش وين والدغاريد والكواريد حتى جاء تقطعوا الصورة تحت الطفل وطلعوا لها المشيمة. فالوضع كارثي جدا يعني الوضع بالذات للمرأة من ناحية يعني الولادات من ناحية بتاعت مشاكل كثيرة يعني مشكلة كبيرة جدا. يعني ما بنقدر حتى ما بتقدر تتحصل على الأدوية العادية اللي بتقدر في أيام الحمل الأولى الفوليك أسيد ما في صيدليات موجودة. وحتى لو في صيدليات يعني بعيدة عشان الواحد يتحرك من هنا لصيدلية في الكلاك لصيدلية في مدرمان يعني ما تتخيل يا عزيزة يعني الوضع الإنساني والوضع الصحي بيعانوا منه طرفين. يعني حتى الآن الأمهات في المستشفيات الراقدين في المستشفيات والمطورة رجيلة والمطورة يدة والمضروبة وين ولا وين ولا يعني حاجة كده ما تتخيليها. في نقص في الأدوية في نقص في الغذاء في نقص ذات في إنهم يتحصلوا على الدم للإنقاذ يعني المرأة ذات. حتى أشي أنا يعني عرفت إنه حتى في الولادات إنه الوحدة عشان تولد تدخل العملية لازم تحضر من بين 3 إلى 4 قزاز الدم يعني وهذا يجيبها من وين يعني ما من سهولة بيقول لك لأنه نحن لازم يكون عندنا ريزيرف للدم عشان نقدر حتى لو هي احتاجت نديها لو ما احتاجت بنقدر نديها ونسوان تانيات. فتخيل يعني المشكلة كيف.
والمعاش اليوم يعني وتكلمنا مثلا الأسر مثلا في اليوم بتاكل كم وجبة وبتوفر الوجبات ذاتها كيف في ظل إنه ما في مواد غذائية كيف الناس بتحصل على الغذاء اليومي؟
والله يا أختي الكريمة بتكلم معاكي بكل صدق. الآن البيوت السودانية دي أغلبها في الحرب بتاكل وجبة واحدة فقط خلاص. الوجبة الواحدة دي من وين ربنا دا علمان بسر والجهر يعني يعني أن إحنا ما نكون خياليين لكن إذا في بليلة متوفرة معتمدين الأسر السودانية أكثر حاجة على المغتربين خارج السودان بتطبيق بنكك ده اللي بيحولوا ليهم بيقدروا يشتربوا شوية دقيق على شوية بليلة على شوية عدس لأنه اللحوم والحاجات دي أول حاجة ذاتها غالية شديد مكلفة. الرغيف نفسه في الفرم الحجم بتاع الرغيفة ما بأكل له طفل عمره 6 شهور خلاص. فما بالك بأسرة فيها 5 عشان تجيب بس رغيف من الفرن محتاجة ما بين 3 إلى 4 ألف في الوجبة الواحدة. عشان كده أقل وجبة يعني عندنا كلنا هاتي الآن نحن كلنا كأسر سودانية الناس بتشرب الصباح الشاي سادة ما في حتى لبن لأنه ما في قروش لبن قروش عشان يشربها اللبن ما اللبن غالي يعني الآن رطل اللبن وصل ل 600 جنيه 500 جنيه 600 جنيه بتفاوض. عرفتي يبقى بيعتمدوا على الشاي سادة بيعتمدوا على التعيينات اللي بتجي من مراكز ارتكازات الدعم الذريع الناس قاعدين يتمشوا يا جماعة نحن والله حاصل لنا نحن ما عندنا ولو جنبه دعم سريع في المنطقة بيمشي يشيلوا منه ون الله بيكرموا ليهم لو دقيق لو روز لو عدس لو كده يعني ده الوضع الآن يعني ما أديك يعني رين معين بالنسبة لأنه في أسرة سودانية بتلقى كده أو كده يعني أي شيء عليه باب الله. الأهل من برا السودان رسلوا لهم بيقدروا عندهم حبة مصاريف يجيبوا قدر ما يكفيهم وجبة واحدة فقط بس ما أكثر. وأكثر حاجة البليلة العدسية دي بتكون قاعدة في البيت الواحد بيحرص إنه البيت ما يكون فاضي البليلة العدسية لأن هي بديل الوجبة بيكون مرات ما بيكون عنده الدقيق ما عنده العيش ما عنده العدس بيعتمدوا على البليلة العدسية دي وخلاص. ده الوضع بتاع المعيشة. اللي عنده ذاته ربنا أكرمه ورسل له عنده دروش جاته من برا السودان ولا لأنه ما في زول شغال صراحة لا في زول شغال لا في زول عنده دروش ولا في زول طالع ولا أي شيء ولا في حتى مساعدات بتصل. فاتخيل انه الناس الليله دخلنا في الشهر السابع بهذه الحاله
الله يصعب
لا مرتبات لا جروش لا شغل لا اي شيء يعني فكيف يعني الوضع حيكون كيف يعني سبحان الله.
أستاذ أيضا الأيام الأسبوع الفات يعني أعلن وزير الصحة إنه في حالات بتاعت كوليرا في شرق النيل. أنت من المنطقة هل في انتشار فعلا والأوضاع الآن كيف وفي إصابات؟
أنا راعي وزير الصحة ده ما يجي الخرطوم هنا ده ويتكلم، يعني الخرطوم دي أنا ما أعرف، أنا بوجي خطلهم لهم كلهم لو كان على وزير الصحة ولا حتى على مفوض العون الإنساني. أخذت الليلة مفوضية مبنى قدر الليلة وبكرة، وهو قاعد ساعته هناك في بورسودان ولا وين شردوا من العاصمة القومية. العاصمة القومية هي العاصمة الإدارية اللي حكومة السودان، دولة السودان، وهو كوزير بتاع صحة الآن بيتكلم من هناك. انت ذاتك شوف، اول حاجة في مشكلة في المياه بتاعة الشرب، مياه ملوثة، يعني ما في رش للبعوض، ما في رش للذباب، الاوساخ متراكمة ومتردية، الوضع الصحي والوضع البيئي زيرو خلاص. كيف ما تكون في حالات؟ نعم في حالات بتاع إسهالات ظهر في شرق النيل، وحالات بتاع كوليرا وأطفال صفو، وحالات بتاع السعودية. وين وزارة الصحة؟ وين الأدوية اللي بتجيك بالطيران؟ بالطيران يا وزير الصحة، وانت قاعد هناك في السودان وتقول انه في أوبئة. يعني دخلت وزارة الصحة بشنو بالنسبة للمواطن؟ الآن في فقد كبير لعلاجات السكر، علاجات السكري، علاجات الضغط، ما في أدوية وصلت. دارين نعرف مشهد وين يا وزير الصحة؟ وين دورك انت كوزير صحة؟ يعني هل ودورك شنو؟ انت شايف هذه المستشفيات بتاعت المواطنين بتخصف بالطيران. خلي شرق النيل، خلي مستشفى الاطباء، خلي مستشفى وين؟ اخر حاجة هذه المستشفى الامل البسيط بالنسبة لماجورتي من السكان منطقة فيها حتى الان قريب العشرين الف، 30 الف، ممكن يكون 100 الف نسمة بيتعالجوا في المستشفى دي. خلاص كم منطقة في محلية جبل أولية دي كلها بتتعالج في مستشفى رشايد، كيف انت تقصفها بالطيران؟ انت ليه ما يا اخي وزير الصحة حتى ما بيدين الغصر على المستشفيات. وزير الصحة ما بيتكلم عن نفس الأطباء، ما بيتكلم عن نفس التمريض، ما بيتكلم عن نفس الأدوية، ما هو ذاته يتكلم. نحن ما عندنا أصلا وزير صحة، الحمد لله غايته.
طيب أستاذ، الرسالة الأخيرة يعني باسم النساء توجهها لمنو وبتقول فيها شنو؟
والله أنا بوجه الرسالة لدي لكل الناس المتحاربين الآن، إنه يا جماعة أرض انتلاع، كفاية لحد هنا، كفاية لحد هنا. يعني الآن الحرب دي دفعت ثمن الفاتورة حقتهن المرأة. الحرب دي حرب عبثية، لا الجيش عنده فيها يد ولا الدعم السريع عنده فيها يد. الحرب دي بدوها ناس طيب البراق، بدوها الإخوان المسلمين، بدوها الكيزان، بدوها الفلول، وهم يعني الآن دفعوا ثمن الشعب السوداني، ثمن الثورة أثاروها ضدهم، والآن يعني شردوا الناس وحولوا الحرب دي شيطان والدعم السريع، وحولوا الحرب دي لحرب قبلية خلاص تدين فيها كل الممارسات، وعندهم الأصوات الآن اللي بتنادين، وحتى النساء لو مشوا لمناطق معينة من شمال السودان يتم طردهم وما يقعدوا هناك. يعني الآن الحرب دي أنا بوجهها للشعب السوداني، بوجه صوت للشعب السوداني كلنا كسودانيين، بأنه نحن نجيب وقفة واحدة ضد أنه تجيب هذه الحرب العبثية. حتى أننا نحن في يوم من الأيام هنجي ما هنلقى وطن. هم الآن كل الناس الأشعلوا الحرب من الفلول، هيجوا يوم من الأيام ما هيلقوا وطن، هيبقوا عليه وطن كالنساء لم يستطيعوا أن يحافظوا عليه كالرجال. هذا الوطن السودان وطن عزيز، وطن مليء بالثروات، وأكبر ثروة أخلاقية في العالم في السودان، في الشعب السوداني، في نساء السودان. الآن هم يعملوا على تدمير هذه الثروة البشرية والثروة الحيوانية والثروة الصناعية والثروة الاقتصادية. عشان كده أنا في رسالتي بوجه صوت لكل الشرفاء من السودانيين، من الجيش السوداني، من قوات الدعم السريع، بأنهم يعملوا عليه وقف وإخماد نار الحرب التي الآن قضت على الأطفال وقضت على النساء
وقضت عليه قيمنا وعليه أخلاقنا.
شكرا أستاذة هويدة عبد الخير القيادية النسوية بولاية الخرطوم، شكرا جزيلا. ونحن تناولنا معك أوضاع النساء في ولاية الخرطوم، وشكرا لكم المستمعون الكرام إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم. لكم عاطر التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وموضوع حلقتنا اليوم حول الأوضاع بمعسكر مكيه بتشات للاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب. تم ترحيل السودانيين الذين وصلوا إلى تشات بمنطقة أدري لعدة معسكرات جديدة، منها معسكر مكيه. هذا المعسكر يعيش فيه اللاجئين ظروف إنسانية صعبة. نستضيف اليوم الناشط إبراهيم شمو من شرق تشات عشان نتناول معه الظروف داخل هذا المعسكر. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم شمو.
مرحبا أستاذ الصادق، ومرحبا بكل المستمعين على عسير راديو دبنجا.
أستاذ إبراهيم، يعني سمعنا الفترة الأخيرة في عواصف وأمطار ضربت المنطقة المتواجد فيها معسكر مكيه، سببت أضرار كبيرة داخل المعسكر. كده أوصف لنا الأوضاع الآن داخل هذا المعسكر، معسكر مكيه.
يقع معسكر مكيه 60 كيلو غرب جنوب مدينة أدرا. أقرب مدينة لهذا المعسكر فقط مدينة أدرا. يعني حول المعسكر يوجد عدد من القرى للمجتمعات المستضيفة موجودة في حول معسكر مكيه، وقدر حال حول معسكر أبتنجي برضو في قرى صغيرة تابعة للمجتمع المستضيف. حقيقة الأوضاع داخل معسكر مكيه أوضاع معسعوية جدا. اللاجئين بيعيشوا في ظروف صعبة لأنه تم ترحيل عدد كبير جدا من اللاجئين إلى معسكر مكيه، وفي عدد ما لا يخل أن يعني 400 أسرة حتى الآن لم يتحصلوا إلى منازل في المعسكر، فبالتالي يعني اعتمدوا على زواتهم ويعني شيدوا منازل من البلاستيك، والآن هم موجودين في داخل هذه المنازل. ومعروف طبعا مع ظروف الخريف في شرق تشات وكذا الحال، طبعا النهار حار جدا، ارتفاع كبير في درجة الحرارة، ومع الأمسيات بيكون في أمطار وأواسف مطرية. قبل يومين حصلت عاصفة مطرية صعبة شديدة، ويعني مما أدى إلى تدمير بعض من المنازل، وكذا الحال في بعض من الأشخاص يعني تعرضوا لإصابات جراء يعني العاصفة المطرية اللي يعني دمرت بعض المنازل. يعني في هنالك عدد من الأشخاص تم إصابتهم بإصابة بالغة جدا.
كم هو العدد الكلي للاجئين بمعسكر مكة؟
حتى الآن يعني ما في رقم ثابت حول العدد الكلي للاجئين في معسكر مكة، ولكن قد يتجاوز 20,000 أسرة موجود هناك.
قلت حتى الآن ما في مشكلة، يعني بتاعت إنه في ناس بيمشوا للمعسكر خارج إطار التفويج بتاع المفوضية ولا الحاصل شنو؟
المشكلة في إنه حصر عدد اللاجئين بيتم عبر مفوضية الشؤون اللاجئين التابعة لحكومة الشادية، والآن لسه ما بدوا في عملية الحصر النهائي، عملية التصفية ما تمت، فقط عملية التفويج بيتم للأسر، ولكن برضو في يعني في بعض من الأسر بعد ما وصلوا للمعسكر تاني رجعوا إلى أدرة بسبب سوء الخدمات المقدمة في معسكر مكيه.
ذكرت أنه قبل العاصفة ذاتها كان هناك حوالي 400 أسرة لم يتوصلوا على مساكن، والعاصفة ضربت منطقة المعسكر من قبل يومين وهناك خسائر. عدد المنازل اللي اتضررت بفعل العاصفة هل أحصيتوها؟
حتى الآن يعني لا يوجد رقم معين حول عدد المنازل اللي اتضررت بسبب العواصف، لكن في عدد كبير جدا من المنازل، يعني في منازل اتدمرت بصورة نهائية، وفي منازل سوري يعني حصل فيها أضرار بسيطة شديد. نحن لاحظنا إنه البيوت المشيدة في المعسكر يعني فيها مشكلة بتاعت التشييد، ما تم بصورة كويس، قد يكون الشركة المنفذ ما نفذ المشروع بنفس الجودة والقياس. يعني دل واحدة من المشاكل الأساسية حاليا يعني منه اللاجئين في معسكر مكيه، لدافع لأنه في عدد حتى الآن هم ما تحصلوا حتى البيوت يعني المفترض يكونوا قاعدين فيه.
سمع كده، وصف لنا البيوت دي.
البيوت دي عبارة عن يعني كوخ مبنية من الأخشاب والزنك ومشمع بلاستيك يعني حول المنزل بيكون في عبارة عن مشمع بلاستيك. المنزل 5 متر والأربع أمتار في 3 متر ونص. كل أسرة بتحصل لكوخ واحد، يعني لو أنتم مثلا الأسرة من 3 بتحصلوا لكوخ واحد، لو زاد الأسرة من 7 وما فوق بتحصلوا إلى 2 أكواخ، يعني التوزيع اللي بيتم داخل المعسكر. فبالتالي حصل التضارب ما بين عدد اللاجئين اللي وصلوا إلى المنطقة وما بين المنازل المشيدة الموجودة في المعسكر. يعني كل حكاية بتاعة 20 نفر بيكون عندهم يعني دبلسي واحد وحمام واحد.
المنازل اللي حسي بتتكلم عنها دي المنازل اللي استلموها مبنية من الأخشاب مسقوفة بالزنكي ومحاطة ببلاستيك، دي اللي سقطت.
نعم نعم، المنازل اللي اتدمرت هي المنازل المبنية بالزنكي والأخشاب والبلاستيك، دي اللي اتدمرت يعني للأسف لأنه ما مثبتة بصورة كويس على الأرض، فأول ما جاء الآسفة المترية دمرت المنازل.
سمع أستاذ، أشرطة لجرحة اللي جرحوا دي اللي جرحوا نتيجة لتدمير المنازل دي؟
نعم، الجرحى نتيجة لتدمير المنازل لأنه في ناس اتجرحوا بسبب الزنك، بجزء منهم بسبب الأشلاء بتاعة الأخشاب والزنك المطاير على الهواء. للآن يعني ما في عدد، لكن في حوالي 7 نفر ديل في يعني إصابتهم يعني شوية كده إصابات بليغة صعبة يعني.
سمع أستاذ، يعني أنت ذكرت أنه في 400 أسرة ما تحصلوا حتى على هذه المنازل اللي ما استطاعت تصمت أمام العاصفة، ال 400 ديل يعني أوضاعهم شنو هسي في ظل الحرة اللي تحدثت عنها والأمطار؟
والله ال 400 ديل عايشين ظروف صعبة جدا، يعني تخيل أنه الزول بيبني له بيت البيت طوله أقل من مترين، يعني متر بالكثير، البيت بيكون طوله متر ومن مشمع بلاستيك، وبيكون ما في أي لأنه في مشكلة ذاته في الحصول على مواد البناء يعني. فبالتالي بتحاول تلقى لك مشمع وكم قوط بتعمل بيت قصير كده، وبيكون أنتم موجودين فيه أسرة يعني ناس بيعانوا معاناة شديد، وفي نفس الوقت ما في يعني ما في حمامات، ما في دبليسيهات في المكان يعني، وبرضه في مشكلة الحصول على الماء، يعني في مشكلة كبيرة جدا كون تحصل المويه، دي مسألة برضه صعبة جدا يعني. عموما الناس اللي ما تحصلوا للمنازل بأكثر يعني معاناة من الآخرين الموجودين في منازل سابتهم.
الوضع الأمني في المعسكر كيف؟ لأنه سمعنا أنه بعض اللاجئين بمعسكر مجي بيشتكوا من تدهور الوضع الأمني، الحاصل شنو؟
نعم، في الأيام السابقة كان في مشاكل أمنية في المنطقة، في بعض من المتفلتين على متن دراجات نارية كان يعني ارتكبوا بعض يعني الجرائم، ولكن لاحظنا مؤخرا في تدخل من الحكومة التشادية، يعني في قوات وصلت هناك بقية لحماية اللاجئين في المنطقة، لكن ما زال اللاجئين متخوفين نتيجة الحدث الأول. الآن يعني هم تحركاتهم أصبحت يعني شوية أضعف من زمان، وخوفا من الجرائم اللي بتحصل من وقت لآخر، وكذا الحال النساء اللي بيمشوا للإحصاب لأكثر من مرة تعرضوا لعملية يعني الاعتداء ولأكثر من مرة. فبالتالي حتى في مسألة الذهاب للاحتساب بقت مسألة صعبة شديدة في مواجهة النساء بالتحديد.
كيف هو الوضع الصحي ووضع الغذاء في المعسكر؟
الوضع الصحي في المعسكر في مشكلة، المستشفيات العاملة داخل المعسكر بيشتغلوا في دوام عمل من الساعة 9 لحد الساعة 3 مساء، بعد ذاك ما في بالليل، ما في شفت ليلي، ما في يعني أي زول لما يمرض بالليل بالتالي ما حيلقى أي دكتور موجود، فقط في عيادة واحدة موجودة، دي عيادة معنية بالنساء الحمل بتشتغل يعني 24 ساعة. أما العيادات لعامة الناس فيها مشكلة كبيرة شديد. لاحظنا إنه بسبب الوضع الصحي والغذائي في المعسكر في يعني بدأت تزهر سوء التغذية وسط الأطفال وسط كبار السن، يعني دي واحدة من المشاكل. إضافة لإنه النازحين اللاجئين بيشكوا لعنه منذ وصولهم، يعني حتى الآن تم توزيع الحصة الغذائية لمرة واحدة فقط، وذكروا أنه الحصة الغذائية خير كافية، بالإضافة لأنه في مشكلة بتاعة الجودة في مسألة الحصة الغذائية لأنه عبارة عن لوبة وبعض من الذرة وشوية من الزيت والسكر يعني، فهم حتى يشتكوا من ناحية الحصة الغذائية اللي تم توزيعه داخل المعسكر.
في الختام إبراهيم، يعني رسالة توصيلة للجهات المسؤولة حول معسكر مكي للاجئين السودانيين بشرق تشاد.
الرسالة اللي أنا حابب أوصله للأسرة الدولية في إنه نحن لاحظنا إنه الاستجابة للجانب الإنساني في المعسكرات أو للاجئين السودانيين الاستجابة ما زالت ضعيفة شديد، فعدد كبير جدا من الناس حتى الآن لم يتحصلوا للخدمات الأساسية الأولية، في مشكلة بتاع سوء التغذية وسط الأطفال، يعني في معدل بتاع وفيات أطفال قاعد يحصل من وقت لآخر، وقدر حال معدل لوفيات النساء أو الناس اللي أعمارهم كبار السن. في مشكلة كبيرة جدا في مسألة الحصول على الماء، سواء كان في معسكر مكي أو معسكر أورنج، لأنه الحزن عنه الناس بيستفوا من السباح لفترة طويلة شديدة عشان يحصلوا الماء. فبالتالي ندعنا ليه منه يستجيب بصورة سريعة جدا للتوفير الإخاسة وتوفير الخدمات الصحية وقدر الحال توفير الخدمات التعليمية للاجئين الموجودين في داخل معسكر متشي وابتنجي وكل المعسكرات الجديدة في شركة الصيف.
إبراهيم شمو ناشط في مجال العمل الإنساني بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشركة تشاط. أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
وشكرا لراديو دبنجا للاهتمام ومتابعة أوضاع اللاجئين السودانيين في شركة تشاط.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
محمد ضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بور السودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه على البعوض اللي بينقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض بيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلاً ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جداً. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعاً هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية، اللي هي أعراض عامة في الجسم من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حتة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بعنينا أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك يهو الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث ان الجسم يقدر يقاوم العدوى ويتعدي بسلام. يعني العلاج الدعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة اللي بتعمل حمضانك طبعا فقدان في السوائل، جفاف برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة اللي هو دائما في حمضانك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين، ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمضانك، دائما تميل لإنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة، ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجواف، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا أنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة، يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب أنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى. اللي هو في حمضانك أي حالات بتاعت جفاف أو فقدان في السوائل أو حسيت أنه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول، دائما أعراضها طبعا هي أسبوع أسبوعين مفروض تختفي تماما، إذا استمرت بعد ذلك أو إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة أو أمراض مؤثرة على المناعة زي فيروس نقص المناعة اللي هو الإيدز أو الكانسر، السرطانات بأنواعها، أو أي مرض مزمن بيأثر على الصحة العامة للمريض، دي بنفضل فيها أنه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث أنه يعمل تقييم شامل للحالة، وإن هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجة الأخيرة والمهمة اللي هي موضوع الوقاية يا جماعة، موضوع الوقاية من مرض حمضانك طبعا بيعتمد على جزئين، جزء بتاع المواطن يعني إن أنا كمواطن أو كشخص عايش في منطقة ممكن تكون موبوءة يعني، وجزء بيعني الجهات الصحية. الجزء بيعني أنا كمواطن إنه أنا حاول يعني أحارب الناقل اللي هو البعوض، طيب أو زي ما نحن قلنا هي نهارية النشاط، أحمي نفسي بأنه أنا أثناء النهار في فترات الأوبئة أنه ألبس ملابس تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجة الثانية أحاول إذا أنا كنت ما شغال أو كده وقاعد في البيت أنه أكون راقد في ناموسية في البيت، أحاول أقفل البيت كويس بحيث أنه البعوض ما يدخل جوا، نملي في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان انه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضو يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى، طيب فبرضو لازم اراجع طبيب مختص بحيث انه اذا تشخص يتعالج وكده. الحاجة بتعني الجهات الصحية طبعا دي مسؤولية الجهات الصحية، اللي هو من الرش تخلص، هم عندهم أقسام في الطب الوقائي مسؤولة عن مكافحة الناقل اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية في خاصة في حدود المناطق يعني الموبوء أو كده. وفي النهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ويزبي أهم عناوين نشرة الأخبار: محامو الطوارئ يدينون استمرار حصار توتي بواسطة الدعم السريع، ويكشفون عن وفاة 3 مدنيين بالجزيرة لعدم توفر العلاج. مقتل مواطنة وابنتها جراء سقوط غزيفة في منزلها بالعباسية في أم درمان يوم الأحد. غرفة طوارئ الجريف شرق تعلن مقتل طفلة إثر إصابتها بغزيفة في الرأس يوم الاثنين. الناطق باسم الجيش يعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع للفرقة 16 في نيالة يوم الأحد. القوات المسلحة تتهم الدعم السريع بالقصف الأشواعي في الخرطوم معتدين ارتدائها أزياء القوات النظامية. استمرار سقوط غزائف أطلقتها قوات الدعم السريع في منطقة الجرافة في أمدرمان صباح الاثنين. استدعاء أشرف من أعضاء لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض للمثول أمام النيابة العامة في كوستي غدا الأربعاء. الرئيس الكيني يعلن تعييده عملية موحدة ونهجا منسقا لحل الصراع في السودان بمشاركة أصحاب المصلحة. القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح تسلم إدارة السجل المدني بشمال دارفور معدات وأدوات استخراج الجوازات. عودة التيار الكهربائي لإحياء مبدى السبيل بعد انقطاعه لمدة 3 أيام. استمرار أطلق الخط الناقل للكهرباء بكردفان جراء الاشتباكات في ودعشانا، وإدارة الكهرباء تشترط توفير الحماية لصيانة العطل. وزير الصحة يكشف عن 19 حالة وفاة بينها 3 وفيات في الخرطوم جراء الكوليرا وإصابة 400 آخرين. منظمة الصحة العالمية تكشف عن 700,000 حالة ملاريا سريرية من 11 ولاية أدت إلى 21 حالة وفاة. الصحة العالمية تكشف عن أكثر من 3700 حالة اشتباه بحمى الضنك منها 3 وفيات من 4 ولايات. أوشا تكشف عن نزوح 1,000,000 شخص شهريا جراء الحرب الدائرة في السودان. مسؤول تشادي يكشف عن تضرر بلاده الشديد بسبب زيادة عدد اللاجئين خلال الشهور الماضية. اللاجئون في معسكر أردمي بشرق تشاد يشتكون من تفشي الإسهالات وأمراض العيون مع ضعف الرئاية الصحية بالمعسكر. والي كسل يدعو لنبذ خطاب الكراهية وتعزيز القانون ويحذر من عواقب العنصرية. حادث مروري بطريق العقبة في ولاية البحر الأحمر يؤدي لإصابة 4 مواطنين. قوات الجمارك تضبط عدد 46 كيلوغرام من الذهب وتلقي القبض على شخصين في منطقة إيس بالبحر الأحمر. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.